بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي باب قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومن هو عبد الله بن يوسف؟ التنيسي الدمشقي. التنيسي نسبة إلى ماذا، أو إلى أي بلد، أو نسبة إلى ماذا التنيسي يا نبيل؟ التنيسي نسبة إلى ماذا؟ إلى مصر. إيش مصر اسمها تنيس؟ إلى بلدة، إلى بلدة يقال لها تنيس في بلاد مصر. فكيف الدمشقي التنيسي؟ نزيل تنيس، أصله دمشقي، نزيل تنيس. قال: أخبره ثقة ثبت. قال: أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة. قال: عن سمي، وهو سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي. أبو بكر هو ابن عبد الرحمن، وليس أبو بكر الصديق، فهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو ثقة. وجد مقتولا بقديد قتلته الخوارج. فالخوارج يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قتلوا من الصحابة الأخيار ومن التابعين الأبرار، قتلوا علي بن أبي طالب، وقتلوا عثمان بن عفان، وقتلوا كثير، ومنهم سمي مولى أبي بكر، وقتلوا عبد الله بن الحارث أو عبد الله بن خبيب وهو صحابي، وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وهي حامل، وقتلوا كثير من السلف. فهم لا يتورعون في الدماء، إذا كان دماء الصحابة عندهم تحل فكيف بمن دونهم؟ فلا تستغرب أن يقتل الخوارج بعض الصالحين، أو أن يقتلوا بعض أئمة الدين أو بعض علماء المسلمين، لا تستغرب هذا، فهذا دينهم وهذه عقيدتهم، أنهم يكفرون الأمة ثم يستحلون دماءها. قال: عن سمي عن أبي صالح. وأبو صالح ما اسمه؟ ما اسم أبي صالح؟ ذكوان السمان، ويقال له الزيات، وهو ثقة، وأظن ثقة حافظ. قيل له السمان والزيات، قالوا لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة، كان يجلب الزيت والسمن للكوفة ويطلب الحديث، وهو إمام في الحديث، ما كان يجلب الزيت ويضيع الحديث، لا، لأن بعض طلبة العلم يلبس عليه الشيطان فيترك طلب العلم وينشغل ببعض أعمال الدنيا، فإذا قيل له: يا فلان لا تضيع طلب العلم، فيقول: كان السلف بعضهم يشتغل في البز، وبعضهم يشتغل في الزيت، وبعضهم يشتغل في كذا وكذا، فيضيع العلم على حساب هذا. فلا ينبغي لطالب العلم أن يضيع ما عنده من الخير، وأن يضيع ما عنده من العلم، وإن احتاج إلى بعض الأعمال، لكن لا تكون على حساب العلم. وإلا فقد بوب شيخنا الإمام الوادعي في الصحيح المسند في الجامع الصحيح: باب طالب العلم لا يترك الكسب، أي بمعنى إذا احتاج إلى ذلك، وإن كفاه الله عز وجل المؤنى فليحمد الله. أن يقال له: يا فلان اطلب العلم ولك مكانا تأوي إليه وتنام، ولك طعاما تأكله ثلاث وجبات، ولك مكانا تسكن فيه بأمن وأمان. ثم يقول: لا، أنا أريد أن أعمل حتى أؤمن مستقبلي. فهذا من الحرمان، هذا من الحرمان. فالسلف كان بعضهم يعمل لكنهم لم يضيعوا العلم، ومع ذلك فإن بعضهم شغل ببعض الأعمال وبعض المناصب فساء حفظه وذهب حديثه، فقالوا له ضعيف. كلما وجد في سند قالوا الحديث ضعيف لأن فيه فلان وهو من الأئمة، لكنه ساء حفظه لما انشغل ببعض أعمال الدنيا، كما حصل لشريح القاضي رحمه الله، فإنه لما تولى القضاء ساء حفظه، فكيف إذا ترك العلم من أجل أن يكون عسكريا ومن أجل أن يكون جنديا ويترك ما هو عليه من الخير، ويقول بعد ذلك: أنا أجمع بين العلم وبين العسكرة، العلم والعسكرة لا يجتمعان. وأقبح من هذا، أقبح من هذا الذي يأخذ مالا ولا يعمل، هذا أقبح وأشد، الذي يقول: أنا أبقى في طلب العلم ويعطوني مال وما أعمل، فرغوني، أنت فارغ، الذي يكون هذا فارغ، هذا أقبح من الذي يذهب يعمل ويجاهد نفسه ويحاول أن يطلب العلم، هذا أقبح، لأنه يأكل مالا بغير حق. قال: عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه أن أهل العربية يقولون في وجوه هذه الآية أن لا في قول ولا الضالين أنها صلة وتوكيد، حتى لا يقال بأن ولا الضالين معطوف على المنعم عليهم. وقال بعضهم: بل هي بمعنى غير، وقد جاءت في قراءة عمر: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. والمقصود أن هذه السورة فيها دعاء عظيم أن يهدي الله عز وجل العبد إلى صراط المنعم عليهم، والمنعم عليهم هم المذكورون في قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهو يدعو الله أن يكون، أن يهدى إلى هذا السبيل، وأن يوفق إلى هذا الطريق، وأن يصرف عن طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وقد أجمع أهل العلم على أن المقصود بالمغضوب عليهم اليهود وبالضالين النصارى، وقد جاء في ذلك آثار، جاءت في ذلك آثار كثيرة عن السلف، عن الصحابة، وعن بعض التابعين، وعمن بعدهم. وأما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فيه أنه قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، فهو حديث فيه ضعف، ولكن أجمع أهل العلم على ذلك، وعلى ذلك تفسير السلف، وهذا هو المشهور في وصفهم: فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، مع أن اليهود أيضا قد وصفهم الله بالضلال، والنصارى أيضا قد غضب الله عليهم، ولكن هذا هو أشهر الأوصاف لهاتين الطائفتين. قال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فبين الله جل وعلا أنه غضب عليهم جميعا، أنه غضب عليهم جميعا. وكان اليهود مغضوب عليهم لأنهم ضلوا عن علم وفهم واحتالوا على شرع الله جل وعلا، والضالون النصارى لأن غالب أحوالهم الجهل، وكان الضلال عن جهل وعدم معرفة وعدم علم وعدم قبول العلم ونحو ذلك، فكانوا ضالين. وفي هذا الحديث رد على الشيعة والرافضة الذين يقولون لا يجوز أن يقول المصلي في صلاته آمين، إنما يقرأ ما كان من القرآن الكريم، وأما آمين فليست من القرآن، فيرد عليهم بهذا الحديث المتفق عليه. ويقال لهم أيضا: فهل كل ما تقولونه في صلاتكم من القرآن؟ فإنه بلا شك أنهم لا يقولون كل شيء في الصلاة من القرآن، فهم في التحيات يأتون بكلام لا دليل عليه لا بالقرآن ولا في السنة، وهكذا في سائر عباداتهم. فإنما قولهم هذا مشابهة لليهود، وقد بين أهل العلم أن الرافضة يشابهون اليهود ويحبون موافقتهم ويكرهون موافقة المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. هذا حديث من؟ من حديث عائشة رضي الله عنها، نعم، عند أبي داود، وأظن جاء عند غيره، أما في الصحيح فليس في الصحيح. فالذين يدرسون صفة صلاة النبي يحفظونها، يحفظون هذه الأحاديث. فإذا يبغض هذه الأمة ويحسد هذه الأمة على آمين اليهود، فمن كره آمين فقد شابه اليهود. فالرافضة لا يقولون آمين، بل إنه في مساجدهم يغضبون على من يقول آمين. وفي هذا الحديث أن المأمومين يتابعون الإمام ولا يسابقونه، فإنهم لا يقولون آمين إلا بعد أن يقول ولا الضالين، فلا يقولون آمين وهو يقول ولا الضالين، إنما عندما ينتهي. وقد جاء في رواية أنه قال خارج الصحيح: يمد بها صوته، وهذه السنة. وجاءت رواية عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث أنه قال: وخفض بها صوته، وهذه الرواية وهم فيها شعبة رحمه الله. فإن السنة في آمين أن يرفع المسلم بها صوته، فيقول الإمام ولا الضالين فيقولون آمين ويرفعون أصواتهم، ثم ينطقونها النطق الصحيح، فلا يمدون مدا غير لائق، ولا يشددون فتخرج عن المعنى الصحيح، فلا يقولون آمين كما في سورة المائدة: آمين البيت الحرام، بمعنى قاصدين، ولا يقولون آمين ويطيلون أو آمين، لا، وإنما يقولون آمين بلا إفراط ولا تفريط. وفي هذا دليل على أن الملائكة تؤمن على دعاء المسلمين في صلاتهم، وهنيئا لمن دعا وأخلص واستحضر قلبه عند هذا الدعاء، والملائكة تقول آمين، هو يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالملائكة تقول آمين، تردد بعد هذا الدعاء بمعنى آمين، بمعنى اللهم استجب، بمعنى اللهم استجب. ولهذا كان هذا الدعاء كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أعظم دعاء، هذا الدعاء أعظم دعاء، الدعاء بالهداية اهدنا الصراط المستقيم. وقد يقول قائل: المهتدي ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ يقوله ويكرره في كل صلاة، وهو قد هداه الله إلى الصراط المستقيم. قال أهل العلم: معناه ثبتنا، اهدنا بمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم. وأيضا حتى المهتدي والمستقيم والمنيب والمقبل على الله جل وعلا، فإنه يعرض له في حياته وفي سيره إلى الله جل وعلا ما يحتاج فيه إلى الهداية. فقد يقع في مواقف وقد تعرض عليه فتن، وقد تحصل له أحوال لولا هداية الله جل وعلا لضل وانحرف عن الصراط المستقيم، فهو أيضا بحاجة إلى الهداية، وإن كان من أهل الصراط المستقيم فهو أيضا بحاجة إلى الهداية. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا من أسباب مغفرة الذنوب. انظر، من أسباب مغفرة الذنوب عمل يسير تغفر به الذنوب المتقدمة. يقول يقرأ الفاتحة وإن كان مأموما يستمع للإمام، فإذا انتهى قال آمين، فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر إلى العمل وإلى حجمه، وانظر إلى الجزاء والثواب وإلى عظمه. مجرد آيات يقرأها لتعلم أن فضل الله واسع وأن عطاءه عظيم، ولكن هذا لا يتأتى إلا لمن كان مستحضرا قلبه ومخلصا في دعائه وصادقا فيما يقول. وأما أنه يجلس خلف الإمام وهو لا يدري ما يقول الإمام، فإذا قال وللضالين قال آمين، وربما لا يدري ما معنى آمين ولا على ما قال آمين. فلهذا تجد كثيرا من الناس لا ينتفعون من هذا الدعاء ولا يستفيدون، فيخرج من باب المسجد وهو يخالف الصراط المستقيم في أقواله وأفعاله ولباسه وهيئته وفي كل شيء. طيب، وهذا الدعاء لماذا تقوله كل يوم؟ لأنه لا يستحضر ولا يوقن ولا يخلص لله في هذا الدعاء. وربما تجده بعد الصلاة يمدح اليهود المغضوب عليهم ويمدح النصارى، وهو في الصلاة يدعو الله ألا يكون منهم ولا على طريقهم. فهذا يدل على عظيم الجهل ورسوخ كثير من الناس فيه، فلهذا يخالفون ما يقولون. وإلا فإن من يردد مثل هذا الدعاء العظيم كل صلاة في كل ركعة من فرض ونفل حري به أن يوفق وأن يهدى وأن يعان وأن يبعد عن هذه الطرق وهذه السبل المنحرفة. فعليك بالاستحضار وعليك بالإخلاص، وعليك أيضا باحتساب الأجر عند الله جل وعلا، ولا تترك مجالا للشيطان يلعب بك يمنة ويسرة في صلاتك، فلا تستشعر عظمة هذه الألفاظ وعظمة هذه الكلمات وعظمة هذه الأدعية، فإن الشيطان حريص على إبعاد العبد عن هذا الخير حتى يخرجه من الصلاة وكأنه ما صلى، لا يدري كم صلى من الركعات ولا كم قرأ الإمام من الآيات، وربما لا يدري ماذا دعا في سجوده. لو سألت ماذا دعوت الله اليوم، ربما قد نسي، ما يدري ماذا قال، لأنه قد تسلط عليه الشيطان وشوش عليه فلم يستفد من هذا كله.